بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند المقدام ابن معدي كرب رضي الله عنه. قال أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد وخلف ابن هشام قال حدثنا أبو عوانة عن منصور عن عامر عن أبي كريمة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليلة الضيف حق على كل مسلم، فمن أصبح بفنائه فهو عليه دين، إن شاء اقتضى وإن شاء ترك. قال الإمام الوادعي هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. الحديث أخرجه ابن ماجه فقال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور به، وأخرجه البخاري في الأدب المفرد. فقال رحمه الله حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن منصور عن الشعبي به.
بسم الله الرحمن الرحيم. متعلق هذا الحديث الضيافة، وهو دليل من استدل، وهو دليل من قال بوجوبها لا على الإطلاق ولكن بهذا التحديد. وقد ذكر أبو داود رحمه الله الحديث 3746. قال الشارح اقتضى أي طلب حقه. قال السيوطي أمثال هذا الحديث كانت في أول الإسلام حين كانت الضيافة واجبة، وقد نسخ وجوبها وأشار إليها أبو داود بالباب الذي عقده بعد هذا انتهى. قال الخطابي وجه ذلك أنه رآها حقا من طريق المعروف والعادة المحمودة، ولم يزل قرى الضيف وحسن القيام عليه من شيم الكرام وعادات الصالحين ومنع القراء مذموم على الألسن صاحبه ملوم. وقد قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. انتهى. وساق قبله حديث ضيافة 3 أيام فما سوى ذلك فهو صدقة. وساق بعدها أيما رجل أضاف قوما فأصبح الضيف محروما فإن نصره حق على كل مسلم حتى يأخذ بقرى ليلة من زرعه وماله، وهذا مقتضي الوجوب. وجاء أيضا بعدها إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم. وبعده حديث نسخ الضيف يأكل من مال غيره، باب نسخ الضيف يأكل من مال غيره. ولا تأكلوا أموالكم بينكم الباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. قال فكان الرجل يحرج أن يأكل عند أحد من الناس بعدما نزلت هذه الآية، فنسخ ذلك الآية التي في النور ليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيوتكم الآية. قال أي نسخ حرمة الضيافة، فإن الضيف كما جاء صفة جاء يعني كما جاء. لخص ذلك النووي تلخيصا مختصرا فقال تحت حديث رقم 47 كتاب الإيمان كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. قال القاضي معنى هذا الحديث أن من التزام شرائع الإسلام أن من التزم شرائع الإسلام لزمه إكرام جاره وضيفه وبرهما، وكل ذلك تعريف بحق الجار وحث على حفظه. والضيافة من آداب الإسلام وخلق النبيين الصالحين، وقد أوجبها الليث ليلة واحدة، واحتج بالحديث ليلة الضيف حق واجب على كل مسلم. أخرجه أبو داود كما تراه عندنا درسنا. وبحديث عقبة إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بحق الضيف فاقبلوا وإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم، أخرجه البخاري ومسلم. وعامة الفقهاء على أنها من مكارم الأخلاق ليست واجبة، وحجتهم قوله صلى الله عليه وسلم جائزته يوم وليلة، والجائزة العطية والمنحة والصلة، وذلك لا يكون إلا مع الاختيار. وقوله صلى الله عليه وسلم فليكرم وليحسن يدل على هذا أيضا، أو ليس على هذا أيضا، إذ ليس يستعمل مثله في الواجب، يكرم يحسن ما يستعمل في الواجب، مع أنه مضموم إلى الإكرام للجار والإحسان إليه، وذلك غير واجب. وتأول الأحاديث أنها كانت في أول الإسلام كانت المواساة واجبة، وهذا مصير منهم إلى النسخ، وفي هذا نظر، هذا نظر أنه منسوخ. وبواب البخاري في كتاب الأدب باب إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسه وقوله وقول الله وقوله تعالى ضيف إبراهيم المكرمين، وذكر الحديث عن أبي هريرة، وفيه فليكرم ضيفه جائزته، كان يؤمن بالله واليوم الآخر يكرم ضيفه جائزته. وما جائزته؟ قال يوم وليلة، والضيافة ثلاثة أيام. أدل هذا على أن إكرام يوم وليلة أنه جائزة ولازمة، وأنها تؤخذ منه. ولما ذهب أناس في سرية ذهبت، فمروا بقوم ما أعطاهم قراهم، فلدغ سيد ذلك الحي فأبوا أن يرقوه، قال هل فيكم من راق؟ فأبوا أن يرقوه، قال حتى تعطونا كذا، أي لأنهم أرادوا أن يظفروا بقراهم الذي هو لهم. شرطوا عليهم 30 أو عدة من الشيعة، ثم رقاها أبو سعيد بالفاتحة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك. كل هذه الأدلة تدل على قول الليث، وإن كان أكثر أهل العلم على خلافه، أن إكرام الضيف جائزة الضيف واجبة يوم وليلة، وما عدا ذلك ليست واجبة. والثلاث الأيام ضمن اليوم والليلة، يعني ما قال الخطابي معناه أنه إذا نزل به الضيف أن يتحفه وأن يزيده في البر على ما بحضرته يوما وليلة، وفي اليومين الأخريين يقدم له ما يحضره ما يتيسر، فإذا مضى الثلاث فقد قضى حقه، فما زاد عليه مما يقدمه له يكون صدقة. ويحتمل أن يكون مراد بقوله جاء جائزته بيان الحديث لحالة أخرى، وهي أن المسافر تارة يقيم عند من ينزل عنده، فهذا لا يزاد على الثلاث بتفاصيلها، تارة لا يقيم، فهذا يعطى ما يجوز به قدر كفايته. قال واستدل بجعل ما زاد على الثلاث صدقة على أن الذي قبلها وهو يوم وليلة واجب، فإن المراد بتسميته صدقة التنفير عنه، لأنه كثيرا من الناس خصوصا الأغنياء يعنفون غالبا من أكل الصدقة. وقد تقدمت أجوبة من لم يوجب الضيافة في شرح حديث عقبة 2461 من هذا الكتاب. واستدل ابن بطال لعدم الوجوب بقوله جائزة، قال والجائزة تفضل وإحسان ليست واجبة، وتعقب بأنه ليس المراد بالجائزة في حديث أبي شريح العطية بالمنع المصطلح، وهي ما يعطاه الشاعر والوافد، فقد ذكر في الأوائل أن أول من سماها جائزة بعض الأمراء من التابعين، وأن المراد بالجائزة في الحديث أن يعطيه ما يغنيه من عن غيره. وأطال ابن رجب رحمه الله في شرح هذا الحديث في جامع العلوم والحكم، قال السندي قوله ليلة الضيف واجب أي إطعام ليلة الضيف والقيام بأمره فيها، وعلى كل مسلم، قيل مخصوص بأهل البادية، والمشهور أن أمثال هذا الحديث كان في أول الإسلام حين كانت الضيافة واجبة، وقد نسخ وجوبها، فإن أصبح يقول فإن أصبح الضيف بفنائه أي فناء المسلم كان يعني قدر الضيافة عليه، وما في دليل على النسخ. الحديث أصرح دليل على وجوب الضيافة. وأما حديث لا يحل لامرئ من مال أخيه وغيره فعمومات لا تصلح لدفع ما جاء في الضيافة بخصوصها. أما التفرقة بين البدو والحضر، البدو والحضر أو كل مكان لا يوجد فيه ما يباع فيه الطعام اللائق بالمسافر، الظاهر أنه أقوى نظرا من حيث، فمن كان رأيه تخصيص النصوص بالقياس فذاك، وإلا فظاهر النصوص عدم التفرقة، وهذا هو الصواب. يعني الذي يقول أن ضيافة على أهل الوبر على البادية، هذه أحاديث ضعاف كلها، لا على أهل الحضر. الحضر يمكن ينظر فندق مثلا، أو ينظر له مطعما، أو ينظر يأكل، لكن البدوي الذي في البادية من أين يذهب؟ من أين يأكل؟ وجب أن يضيف. وهذا كله كما ذكر هذا الشارح يقول هذا عبارة عن قياس واستحسان. أما من حيث الأدلة فإن الضيافة واجبة في على أهل المدر وأهل الوبر، البادية والحاضرة، كان يؤمن بالله واليوم الآخر كان ضيفة، والمدينة كانت حاضرة، وهذا الكلام قيل فيها ما كانت بادية. وكانوا أيضا يرون وجوب الضيافة الذين ألزم فيه في المدينة نفسها، ما علم أنهم كانوا ما يخصصون الضيافة إلا في البادية، ومن كان من الضيف في الحاضرة ما يلتفتون إليه. وعلى القول بالوجوب وجوب يوم وليلة والله أعلم. وأما أثر سعد فاحتياط منه فلا يعارض النصوص المرفوعة استدل به المصنف على مسألة الظفر. أثر أما أثر سعد حديث عقبة إنك بعثتنا فنزلنا بقوم فلم يقرونا فما ترى في ذلك؟ قال إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي فاقبلوا وإلا قد مضى. وهو دليل قوي على الوجوب. فهذا هو الكلام الطيب، هذا أنها واجبة في الحضر والبادية، وواجبة يوم وليلة، وما عدا ذلك من زاد يعني ما ذلك ليست واجبة مندوبة. وبعد 3 أيام صدقة لا واجبة ولا مندوبة، ولكنها صدقة، صدقة مندوبة إن تصدق الإنسان على مستحق. وقال ابن رجب رحمه الله تحت هذا الحديث مع شرحه، أطال في شرحه، نعم، ففي هذا الأحاديث أن جائزة الضيف يوم وليلة، 15 من جامع من 40، وأن الضيافة 3 أيام، ففرق بين الجائزة والضيافة وأكد الجائزة. وخرج الإمام أحمد وأبو داود حديث المقدام أيما رجل أضاف قوما فأصبح الضيف محروما فإن نصره حق على كل مسلم، يأخذ حتى يأخذ بقرى ليلة من زرعه وماله. هنا ليلة فقط، قد جاء يوم وليلة. وساق حديث الذي الصحيحين عن عقبة حديث أبي هريرة أيما ضيف نزل بقوم أصبح الضيف محروما فله أن يأخذ بقدر قراه ولا حرج عليه، عند أحمد وهو حسن أو صحيح. وقال عبد الله بن عمرو من لم يضف فليس من محمد ولا من إبراهيم، يعني محمد كان ضيف يضيف يكرم الضيف، وإبراهيم كان يكرم الضيف. وهل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. طائر ما كان عندهم خبز، ما كان ما عندهم إلا اللحم، كما جاء في قصة إسماعيل أن ماذا يقيتكم؟ قال لامرأته، قالت اللحم، قال بارك الله لكم فيه، ما كان عندهم يعني الشعير وما كان من ذلك. أضافهم بهذا بعجل سمين، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاء الضيف أمر له بقراء وداوم على ذلك، ولم يعلم أنه كان يترك الضيف غير قراء. قول ابن عمر لا ليس من محمد ولا من إبراهيم. وقد جاء في الحديث الآخر وهو حسن لا خير في من لا يضيف، وإذا كان لا خير فيه معنى تعرض للإثم، لا خير في من لا يضيف. فما أجمل قول الليث مع هذه الأحاديث، المسألة ليست بالجمهرة بالدليل. وهذه النصوص تدل على وجوب الضيافة يوما وليلة، وهو قول الليث وأحمد، وقال أحمد له المطالبة بذلك إذا منعه، لأنه حق له واجب، وهل يأخذ بيده من ماله إذا منعه؟ أما أبو سعيد وأصحابه فظفروا من باب الظفر، يسر الله يعني بلسعة لذلك السيد سيد ذلك الحي، حتى ظفروا، ظفر أولئك الأضياف بحقهم منه من قومه. وهل يأخذ بيده من ماله إذا منعه أو يرفعه للحاكم؟ على روايتين منصوصتين عنه. قال حميد بن زنجويه ليلة الضيف واجبة، وليس له أن يأخذ قراه منهم قهرا إلا أن يكون مسافرا في مصالح المسلمين العامة دون مصلحة نفسه. وهذا فيه نظر، هذا غلط، هذا فتح باب المضاربة والمقاتلة. يعني يمر إنسان في قرية يقول أعطوني قراي، قالوا ما يكره، ما لك عندنا شيء، فيعدو على الزريبة ويأخذ له شاه، هذا فتح مشاكل. ولكن يبلغ به الحاكم أو صاحب الشأن في ذاك البلد يأمر له به، لقوله ينصره في حديث الباب ينصره، إن شاء اقتضى وإن شاء كذا فلينصره. فمعناه أنه لو أنه ذهب يأخذ حقه بيده ما يصلح، باب فتن. اقرأ بعده: خرجنا من هذا الدرس وقد اختلف في هذا الصحابي هل هو المقداد أو المقدام، صحابي الحديث كما في علل الدارقطني 3423، وصوب الدارقطني أنه المقدام بن معد كرب وليس المقداد بن الأسود. فيه ليلة الضيف حق، وهذا الحق ليس كالحق المندوب مثل حق من حقها حلبها يوم وردها، بل هو حق واجب متأكد بأدلة كثيرة مر ذكر بعضها، وأن هذا قول الليث وأحمد، والجمهور يرون أنه ليس بحق وأنه منسوخ وأنه ليس بواجب، ولكن هذا هو الصواب، وأنه لا يأخذه بيده بل يأخذه له ولي الأمر، وإن لم يأخذه له أحد صبر ويأخذه يوم القيامة منه، هذا حق له. الأمر الثاني أن هذه الضيافة الذين خصصوها بأهل الوبر بالبادية وما كان من ذلك ما عندهم دليل صحيح على هذا التخصيص، وأن الضيافة واجبة في اليوم والليلة ومستحبة إلى تتم 3 أيام بعد اليوم والليلة، وما عدا ذلك صدقة على حق في حق البادي والحاضر، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وهذه مسألة قد كتب فيها، هذا ملخص ما يتعلق بهذا الموضوع، وإلى الدرس الآخر. من كارم الأخلاق أصلا يعني ترك الضيافة هذه، ترك الضيافة لؤم، ترك الضيافة لؤم وبخل، ويوصف بالبخل والبخل حرام، من لم يكرم الضيف يوصف بالبخل والبخل حرام، شر ما في الرجل شح هالع وجبن خالع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم فتحلوا محارمهم. هذا يدل على تحريم الشح وهو البخل.